بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، وذلك في باب ما جاء في الرقى والتماع. ووقفنا عند شرح المؤلف رحمة الله عليه لكلام المادم، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قوله إذا كان معلق من القرآن إلى آخره، إذا كان معلق من القرآن أو لدي المباح والأذكار الواردة، فهذه مسألة سلف في مسألة رحمه الله، فمنهم رخص في ذلك بعموم قوله تعالى: وتنزل من القرآن ما هو إصلاح ورحمة تريد به، ولدي الوسيلة التي يتوفر بها سبب الاستنكار بهذا القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوفر بها إلى ذلك فهي جاهلة، كما لو كان القرآن قرآنا حسيا.
نعم. هذه المسألة أيها الأخوة هي يعني معروفة عند العلماء بحكم التمائم من القرآن، حكم التمائم إذا كانت من القرآن، ما الحكم فيها من حيث الجواز وعدم؟ هل يصح تعليقها أو لا يصح أن تعلق؟ المالكي رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أن في المسألة خلاف بين السلف، فمنهم من رخص فيها ومنهم من منع، وهذا كلام مجمل. الشارع رحمه الله الشيخ ابن عثيمين فصل في مواضع متعددة في هذا الباب هذه المسألة، فذكر رحمة الله تعالى عليه قال: فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله، فمنهم من رخص في ذلك، وهذا هو القول الأول. القول الأول منهم من رخص في ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: أولا عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما وجه الدلالة من هذه الآية على جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن؟ وجه الدلالة قال الشيخ رحمة الله عليه هنا: ولم يذكر الوسيلة التي، يعني من قال بأن الجواز، قال عند استدلاله بهذه الآية: إن الله لم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى استشفاء القرآن، إنما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كيف؟ قال أصحاب هذا القول: لم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى استشفاء القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة، ومن هذه الوسائل كتابة القرآن في أوراق ووضعه في جلود ونحوها وتعليقها في العنق أو الكتف. هذا وجه الدلالة من هذه الآية على هذا الحكم. الشيخ رحمة الله عليه جاء بدليل واحد فقط في أصحاب هذا القول، وإلا فهناك أدلة أخرى، وأنا أذكر لكم بعضها ونتدارسها معا. الدليل الثاني: استدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث تقدم معنا رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على هذا الحكم الذي ذكروه وهو جواب تعليق السماء من السماء؟ وجه الدلالة قالوا الجزاء من جنس العمل، فكما أن من علق التمائم الشركية وكل إليها، كذلك من علق التمائم القرآنية فإن الله يتولاه ويحفظه فلا يكله إلى غيره. لماذا؟ لأن العبد بتعليقه لهذه الآيات رغب إلى من؟ رغب إلى الله وتوكل عليه وتوجه إليه. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث. الدليل الثالث الذي استدلوا به ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت، يعني استدلوا بأثر، هذا الأثر رواه الحاكم عن عائشة، ما هو؟ قالت رضي الله عنها ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. وهذا الأثر رواه الحاكم كما تقدم وصححه وأقره الذهبي، وأيضا قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحيح الترغيب والترهيب صحيح موقوف على عائشة رضي الله عنها. قالوا هذا القول قائلين بالجواز، وهذا الأثر قالوا وهذا الأثر له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن تقول هذا من قبل المسلمين. ما شئت؟ طيب. الدليل الرابع ما رواه الحاكم، عفوا ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم، إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لتضر. قال الراوي وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ الولد ومن لم يبلغ منهم كتبها في صدق ثم علقها في عنقه. هذا لفظ الحديث عند الترمذي رحمه الله عليه، ولفظه عند ابي داود وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه. وهذا الحديث اخواني اسناده حسن دون الزيادة، وهي وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ الولد الى اخره، هذه ضعيفة. ومن ضعفه الشيخ ابن الباز رحمه الله عليه في ضعيف سنن ابي داود وفي ضعيف سنن الترمذي، وقال عليه رحمه الله في تعليقه على الكلم الطيب في الطبعة الأخيرة طبعة دار المعارف، قال ولم يصرف إسناده إلى ابن عمرو لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد أنعمه، فلا يجوز الاحتجاج على جواز تعليق السماع من القرآن لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو، ولا سيما وهو موقوف عليه فلا حجة. هذه إجمالا هي أدلة القائلين بجواز تعليق التمائم من القرآن. شو رأيكم في الأدلة؟ قوية ولا ضعيفة؟ ها؟
قوية.
نشوف في شيء أقوى منها ولا تكتم قوية؟ هنا تنبيه أخواني، تنبيه ضروري. جمهور أصحاب هذا القول، يعني عامة القائلين بجواز تعليق التمائم من القرآن يجيزون التعليق متى؟ إذا كان بعد نزول البلاء. عامتهم ليس كلهم، عامتهم يجيزون التعليق إذا كان متى؟ بعد البلاء لا قبله. وهذه نقطة هامة يعني، ولعل أقول إلى هذا يشير أثر عائشة إنما التميمة إشقالت ليس بالتميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء، لعل أثر عائشة رضي الله عنها يشير إلى هذا. طيب تفضل يا مسلم. إذن هذه هي أدلة أصحاب القول الأول. قال الشيخ
ومنهم من منع ثلاث مرات لا يجوز تعليق القرآن بالاستشباه به، لأن الاستشباه بالقرآن ورد على صفة معينة وهي الغراس به، بمعنى أنك تقرأ على تقييد به فلا تتجاوزها. فلو جعلت الاستشباه بالقرآن على صفة لفظا فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعا. وقد قال ابن المؤلف رحمه الله تعالى رحمه الله عليه ابن مسعود رضي الله عنه ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان الشفاء لديهم على هذه السورة أمرا باطلا، فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض بخلاف النفس على ما كان ذلك، فإنه يتأثر بذلك. ولهذا نقول الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات بالاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن كالغيبة مثلا ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة، فمثلا علق آية القدسية على صدره وقال ما دام أن آية القدسية على صدري فلن أقرأها، فيستغني بغير المشروع عن المشروع. وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدري وإن كان صبيا، فربما بال فإن كان صبيا فربما بال وصلت حقوقا إلى هذا المعنى. وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه شيء، بل أقرب أن يقال
إنه لا يفعل. أما أن يأخذ إلى الدار التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن المنظورة فإنه يكون محرما بسبب ذلك المنظور.
هذه
الآن يعني أدلة القول الثاني. الشيخ رحمه الله تداخل أدلة كما ترون متداخلة، وأيضا عند ذكره للمسائل ذكر أيضا أشار إلى بعض الأدلة، لكن أنا أرتبها لكم إن شاء الله وتكون يعني متسلسلة. الآن عندنا القول الثاني. قال وقال بعض العلماء لا يجوز تعليق القرآن استشفائه. هذا الحكم عند هؤلاء، المنع من تعليق هذا النوع من التمائم وهو إذا كانت من القرآن. ما هي الأدلة على لهذا القول، أو ما الذي استدل به أصحاب هذا القول المانعي؟ استدلوا أيها الأخوة بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة. لماذا؟ لأن الاستشفاء بالقرآن عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولا سبيل إلى العلم بمشروعية العبادة أو معرفة كيفيتها إلا بنص من كتاب أو سنة، ومن ذلك الاستشفاء بالقرآن. والذي ورد في شأن الاستشفاء بالقرآن هو القراءة، والذي ورد في شأن الاستشفاء في القرآن هو القراءة. لذلك قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي ماذا؟ وهي القراءة به. معاوية، بمعنى أنك تقرأ على المريض به فلا نتجاوزها. فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لن ترد، بمعنى ذلك أننا أدخلنا سببا ليس مشروعا. قالوا أيضا والمتبع أو والمتتبع بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن جميع الأحاديث الواردة في الأذكار والدعوات وردت بلفظ ماذا؟ من قرأ، من قال، ولم ترد بلفظ من علق، ولم ترد بلفظ من علق كذا أو من كتب كذا، فهذا لم يرد. ولهذا قال الإمام ابن العربي المالكي وهو من القائلين بالمن، قال كلمة عظيمة في الحقيقة وهي صالحة يعني للتعليق على قول الشيخ هنا، قال وتعليق القرآن في العربي ليس من السنة إلا السنة فيه الذكر دون التعليق. قال وتعليق القرآن ليس من السنة إنما السنة فيه الذكر دون التعليق. أكد الشيخ رحمة الله عليه هذا الدليل بقوله في موضع آخر هنا عندنا في الصفحة الثانية، هذه بالنسبة للصفحة الثانية، قال وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فيه شيء. ما يلزمه قرانا آخر شيء نفس الصفحة هنا، فهذا إذن هو الدليل الأول. قالوا ماذا؟ أبيت أصلا علي الأصل عدم المشروعية، فالقول المشروعية يحتاج إلى دليل واضح. طيب وتطرقنا إلى هذا. الدليل الثاني من أدلة المانعين قالوا نمنع لصون القرآن يعني صيانة القرآن وحفظه من أعمال تنافي تقديس القرآن. وطرق الشيخ إلى هذا في كتابه، قالوا لصون القرآن وحفظه من أعمال تنافي تقديس القرآن وتعظيمه وتبجيله واحترامه، بل قد تؤدي إلى يعني الأعمال التي قد ترتكب بسبب التعليق قد تؤدي إلى إهانته وإن لم يقصد المعلق ذلك، ويؤدي إلى مفاسد عديدة. من هذه المفاسد قال الشيخ رحمة الله عليه صدور الغيبة ونحوها من المعلق. من هذه المفاسد الدخول به إلى أماكن قضاء الحاجة، خاصة ممن لا يعقل كالأطفال، هذه مفسدة. وهنا أثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره المعاذة للصبيان، معاذة يعني أقصد بها تميما من القرآن، أنه كان يكره المعاذة للصبيان ويقول إنهم يدخلون به الخلاف. والأثر كما قلت رواه ابن شيبة بإسناد صحيح. محذور ثالث وكل متعلق الآن بالدليل الثاني ترى. قالوا أيضا أو كما قال المصنف الشيخ محمد رحمة الله عليه وأيضا ربما بال الصبي ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وقال أيضا يعني فيما تقدم معنا في الدرس الماضي أن قلت لكم الشيخ يعني نفر الأدلة ما جعلها في موضع واحد، يعني في الدرس الماضي هناك تكلم بشيء وهنا تكلم بشيء في الأخير تكلم بشيء، يعني الأدلة متنازعة، فأنا حاولت أني أجمعها لكم في مكان واحد حتى تكون متسلسلة كما قلت. ذكر الشيخ فيما تقدم قال لأن هذا الصبي سوف يسير يعاقبه وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والحمامة القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن. فهي الآن ثلاث مفاسد تندرج تحت الدليل الثاني، وهي صيانة القرآن وحفظه وتبديله عما ينافي ذلك. الدليل الثالث أن تعليق هذا النوع من التمائم يؤدي إلى الاستغناء بغير المشروع عن المشروع. ذكر الشيخ هذا الدليل في نفس الصفحة عندكم. فالمشروع هو ماذا يا أخواني؟ والقراءة، القراءة على المريض أو على النفس مثلا. وغير المشروع هو تعليق التمائم وكتابتها. فهذا العمل الذي هو التعليق يؤدي إلى تعطيل سنة ماذا؟ الرقية الواردة في السنة. قال الشيخ رحمة الله عليه أيضا إذا علق هنا، قال إذا علق قال إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة. قال مثلا علق آية الكرسي على صدره، وقال ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها. لماذا؟ لأن يشعر الناس أن فيها شفاء كما يزعم على هذا الوجه. طيب الدليل الرابع وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي أن المنع من التمائم، أن المنع من التمائم من القرآن هو ظاهر الأحاديث وظاهر الأحاديث الواردة في التمائم، يعني كما يعبر بعض العلماء لعموم النهي عن تعليق التمائم وعدم وجود شيء من الأحاديث تخص ذلك، يعني على هذه العبارة لعموم النهي عن تعليق التمائم دون تخصيص لها من القرآن وغير القرآن. المقصود ماذا؟ أن الأدلة جاءت عامة للنهي عن تعليق التمائم وشاملة لجميع أنواعها ولكافة صورها من القرآن وغير القرآن. الدليل على العموم عدم ورود ما يستثني هذا النوع من التمائم. الدليل على العموم عدم ورود ما يستثني التمائم من القرآن من جملة النهي. لو تنظرون يا إخواني في المثل إلى كلام الماتر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، قال والرقى هي التي تسمى التمائم. طيب وخص منها الدليل ايش؟ ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى في عندما تكلم عن التمائم. ماذا قال عن التمائم؟ ولكن قال التميمة كذا، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المثنية. عندما تكلم عن الرقى قال لم يرد شيء، عندما تكلم عن الرقى قال وخص منها الدليل. لما تكلم عن التمائم تطرق إلى شيء من الأدلة؟ لا، إنما تطرق إلى ذكر خلاف السلف فقط. هذا يعني أنه لم يرد هناك دليل يخص هذا النوع. أذكر بعض الأدلة التي تبين ذلك. عندنا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قد تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقال يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، قال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. سؤال يا شباب، هل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع التميمة هنا؟ هل استفصل؟ لم يستفصل. إذن لو كان تأليف هذا النوع من التمائم جائزا لاستفصل من هذا الرجل عن نوع التميمة المعلقة كما استفصل في الرقى، ولما بادر صلى الله عليه وسلم بالامتناع من مبايعته مما يدل على أن النهي عنه. تأملوا ما ورد في الرقى، تقدم معنا حديثان، حديث جابر وحديث عوف بن مالك. حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من الأقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه، فعرضوها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. هل حصل هذا في التمائم؟ ما حصل في التمائم. انظر يا حبيب أوف بن مالك، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شيء. رواه مسلم أيضا. فنلاحظ يا إخواني في هذه الأدلة استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية، وطلب ماذا؟ طلب أرضها عليه عليه الصلاة والسلام لينظر فيها، فلما عرضت عليه ورآها عليه الصلاة والسلام خاليا من الشرك سالما من المحارية، أذن فيها صلى الله عليه وسلم وأباح ماذا؟ وأباح استعمالها. إذن جاء هذا الدليل وغيره باستثناء ماذا؟ باستثناء الرقى، باستثناء الرقى إذا خلت من الشرك، فإذا كما قاشرناها وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، لأن في البداية جاء النهي عام عن الرقى، ثم استثنى منها ما خلا من الشرك، وهذا لم يحصل في التمائم، أليس كذلك؟ وهذا لم يقع في التمائم. ولهذا قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه وهو من القائلين بالمنع، قال: ويدخل في ذلك، أي في التمائم المنهي عنها، قال: ويدخل في ذلك الأوراق المكتوب، الأوراق المكتوب فيها كتابا، حتى ولو كانت من القرآن على الصحيح، لأن الأحاديث عامة ليس فيها استثناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يستثن شيئا، فدل ذلك على أن التمائم كلها ممنوعة. واضح هذا الدليل؟ واضح يا إخوة؟ ما طيب. هذه أربعة أدلة. نزيد دليل خامس لهؤلاء القائلين بالنمو، ما يصلح الكتاب يا طارق، لازم دفتر، صدقني ما تقدر تكتب.
بعدين
أطلعهم؟ لا، قصدي يفوتك وايد يعني الكتاب، لأنه مشكلة حجم يعني ومساحة الهوامش ضعيفة أو قليلة عفوا، فبالتالي يفوت، فالكتابة هي يعني أو الدفتر هو الأحسن، مو بأوراق الدفتر، لأن الأوراق فيها نعم تجربة أقول لك إياها، وايد أوراق ضاعت من السبب إنك تكتب على أوراق. طيب الدليل الخامس سد الذريعة، قالوا سد الذريعة وغلق كل باب يؤدي إلى انتشار سوار الشرك، ومنع كل وسيلة توصل إلى هذا الاعتقاد المحظور. قالوا إن تعليق هذا النوع من التمائم يؤدي إلى مفاسد منها، وهي انتشار التمائم المحرمة الشركية، واشتباه التمائم التي من القرآن بغيرها من التمائم الشركية. فالقول بمنعها، القول بمنع هذا النوع من التمائم يمنع من التوصل إيش؟ من التوصل إلى غيره مما جاء سريع المنهج. فلهذا نحن نسد الباب ونغلقه ونقول لا يجوز هذا النوع من التمائم ولو كانت من القرآن. لماذا؟ حتى نسد ونغلق الباب ونمنع الاشتباه الذي قد يحصل التمائم الذي يحصل بين التمائم الشركية والتمائم إذا كانت من القرآن. هذه الآن خمسة أدلة لهؤلاء القائلين بالمنع. طيب، بعد سماعكم لأدلة القولين، لأن الآن تعرفون الكلام إجمالي هنا، ونحن لا نريد نمشي فقط قال بعض السلف كذا وقال بعض السلف كذا من غير ما نفهم شو المضمون وشو يعني المحتوى. لا بد نفهم ونعي يعني مضامين كلام أهل العلم. عدنان، بعد سماعك لأدلة القائلين بالجواز وأدلة القائلين بالمنع، فلان ماذا ترجح؟ ما هو القول الراجح؟ المنع ولا الجواز؟ ما طارق حتى قلت أدلة القائلين بالجواز قوية، حين سمعت أدلة القائلين بالمنع، شو رأيك؟ ها؟ تتوقف؟ جواز سياسي هذا. عدنان شو رايك؟ توقف انت بعد؟ عادل شو رايك؟ ها؟ متكافئة الأدلة؟ أقول الأدلة متكافئة يعني يصعب الترجيح؟ ها؟ الأول قليل الجواز ليش؟ طبعا إذا قلت في نفس ترى إذا قلت أو رجحت القول الأول فطالب ليش السبب الترجيح؟ يعني معناته استبدالات القول الثاني لا بد تردها عشان تسلم من المعارضة والمناقشة. شو رأيك؟ شوف غيرك عادي. ها؟ ثاني؟ طيب. ها بيك. قريب من اختلفت كما اختلف السلف. طيب هلا. ترى هذا الآن من أدلة القائلين بالمنع، قالوا سد الذريعة حتى نمنع اشتباه التمائم الشركية من غيرها. واضح؟ نمنع التمائم الشركية ونمنع أيضا التوصل إلى تعليق التمائم الشركية. بعض الناس تقول له لا هذا من القرآن القرآن، وبالحقيقة معلقة تميم أبناء الضلال وغيره. هذا من القول الثاني. طيب الراجح والله أعلم هو القول الثاني. لماذا؟ أولا لقوة استدل به أصحاب هذا القول ووجاهته، وأيضا لسلامة الأدلة من المعارضة والمناقشة. سلامة الأدلة من المعارضة والمناقشة. سيأتيني
التحريم.
نعم سيأتيني سؤال. طيب الآن أدلة القائلين أو استدلالات القائلين بالجواز ردها لنا صح ولا لا؟ طيب نقول أولا استدلوا بين أولا بعموم الآية، وأيضا استدلوا الدليل الثاني بعموم الحديث. طيب نقول أما الاستدلال بعموم الآية والحديث فيقال لا شك أن الاستشفاء بالقرآن مطلب شرعي، ولا ريب أيضا أن من يلجأ إلى كلام الله أن الله يتولاه ويحفظه ويحميه، لكن كل ذلك مقيد بماذا؟ مقيد بما ورد. يعني طريقة الاستشفاء، سبيل الاستشفاء مقيد بالطريقة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشدنا ودلنا على ماذا؟ على القراءة لا على التأليف، يتقدم معنا قوما ابن العربي مالكي. هذا بالنسبة لي استدلال في الآية والحديث، وهم يقرون بهذا، ما يستطيعون يثبتون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعليق به. ننتقل إلى أثر عائشة رضي الله عنها، وهو ماذا؟ ليست التميمة مما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. يجاب عنه بعدة أجوبة في الحقيقة. الجواب الأول، نقول إن أثر عائشة موقوف عليها. إيش يعني موقوف عليها؟ يعني من قولها. والنهي عن التمائم إيش؟ جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع، فلا نعارض المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقول الموقوف على الصحابة. يصلح هذا؟ ما يصلح. قول صحابي وقول السنة، نأتي بقول يعني الصحابي ونعارضه، نأتي بقول السنة ونعارضه بقول الصحابي، ما يصلح. هذا جواب. الجواب الثاني، قولهم ان له حكم الرفع، انهم قالوا ايش؟ ان هذا له حكم الرفع، فلا يمكن ان تقوله عائشه من قبل نفسها. نقول هذا الكلام غير صحيح، ان له حكم الرفع غير صحيح. لماذا؟ لانه او ليس بصواب، لانه لو كان له حكم الرفع لما خالفها جمع من الصحابه، صحيح؟ هذا يعني أنه كان محل اجتهاده. لو كان له حكم الرفع ولا يمكن أن تقوله من قبل نفسها، لا يمكن أن تعارض من غيرها من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أحسن ابن مسعود رضي الله عنه وحذيفة وغيرهم من القائلين بمن هذا النوع من السماع. فدل هذا على أن هذا القول صادر منها عن الاجتهاد لا عن توقيف. طيب، في فائدة تتعلق بقول الصحابي أذكرها لكم ولا نمشي؟ لأنها بتدخل داخلة المسألة. أنا حرصت أن أدونها لكن أشوف الوقت يعني ما أسعفنا. طيب، باكر إجازات في قوارير لازم الراعي منهم. طيب، أقول هنا فائدة تعلق بحكم قول الصحابة. متى يكون حجة؟ يعني الآن هم استدلوا بقول عائشة وأفضل هو حجة، صح ولا لا؟ وأن لو حكم الرفع. طيب، متى يكون حجة قول الصحابي؟ قول الصحابي يكون حجة في حالات ثلاثة. الحالة الأولى، إذا لم يكن صادرا أو لم يكن الرأي فيه اجتهاد أو مجال اجتهاد، إذا لم يكن الرأي فيه مجال اجتهاد فهنا يكون حجة. الحالة الثانية، يكون حجة عند جماهير العلماء، ليس عند كل العلماء. يكون حجة عند جماهير العلماء متى؟ إذا اشتهر وانتشر، إذا اشتهر وانتشر في عهد الصحابة. لاحظوا الكلام الدقيق لأهل العلم، إذا اشتهر وانتشر في عهد الصحابة ولم يخالف أحد، لم يخالف لقوله، فهنا يكون حجة. لأنه لو كان باطلا، لو كان قول الصحابي هذا الذي فضل المقاء باطلا لأنكره غيره، لأنه يبعد أن يسكت أو سكوت الصحابة عن أمر باطل، بل هو في هذه الحال يعني في هذه الحالة الثانية عده بعض العلماء إجماع، لأنه لا يمكن للصحابة أن يسكتوا عن أمر باطل مخالف للشريعة. إذا خالفه غيره، إذا حصلت المخالفة لغيره من الصحابة، فهنا يؤخذ من أقوال الصحابة ما كان موافقا للنص وأقرب إلى الدليل. هذا الكلام عند أكثر العلماء، ولا يجوز في هذه الحالة الخروج عن قول الصحابة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ المرجوع، فتاوى 20-14 مجلد 20-14، قال: وإن تنازعوا، يعني الصحابة، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. يعني إذا حصل الخلاف بين الصحابة، لا يكون قول بعض الصحابة حجة على بعض، بل يجب في هذه الحال ماذا؟ رد هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، ويؤخذ من أقوالهم ما كان أقرب إلى الدين. وقال أيضا رحمه الله: ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة، فإنما قاله إذا لم يخالف غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالف. من هذين القيدين، لم يخالف نص ولم يخالف أيضا غيره من الصحابة، هنا نقول إن قوله حجة. في هذه المسألة التي معنا، خولفت عائشة ولا وفقت؟ خولفت عائشة من غير واحد من الصحابة رضي الله عنها، فلا يكون إذن قولها حجة على غيرها. فبناء على ذلك نطبق القاعدة التي ذكرها العلماء، وهي نأخذ من أقوال الصحابة ما كانت موافقا للنص وأقرب إلى الدليل. هذا جواب. جواب آخر عن أثر عائشة. إذا تأملنا، قالت عائشة رضي الله عنها ماذا؟ ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. إذا تأملنا نجد أن قولها غاية ما فيه، يعني إذا تأملنا غاية ما فيه يدل، يعني غاية ما يدل عليه كلامها، أن التميمة هي كذا وكذا، صح ولا لا؟ هل فيه تطرق لتعليق السماء من القرآن وغير القرآن؟ تطرقت؟ ما تطرقت لذلك. يعني غاية ما دل عليه أثر عائشة المنقول عنها الذي صح عنها، هو أن التميمة، أنه يطلق على التميمة إذا كانت ماذا؟ بعد البلاء لا قبل البلاء. فيه تطرق أو الكلام على ما يتعلق بالسماء من القرآن؟ فيه إبراهيم؟ ما في شيء من هذا. إذن لا يكون قولها حجة رضي الله عنه. أجبنا عن هذا الأمر. يبقى أثر من؟ الدليل الرابع، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقلنا أنه ماذا قال الشيخ الباني فيه؟ أنه ضعيف. لماذا؟ أن هذه التي تحمل هي عن عمل محمد إسحاق وهو مدلس. فإذا هذه هي أدلة من قال بالجواز في هذه المسألة، ومن قال بالمنع، وتبين لنا أن الراجح هو المنع والتحريم. وجبنا عن أدلة القائلين بالجواز. أرجو أن تكون المسألة الآن واضحة للأخوة. أنا قصدي من هذا أن لا نقرأ فقط هكذا العبارات، يعني من غير فهم وإدراك. رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. طيب، الذي رخص سيحتج لك عليك أفضل، والذي لم يرخص سيحتج، أو لابد من مطالبة كل من المرخص والمانع. لماذا؟ بالدليل. فإذا ما كان هناك معيار، ما يمكن أن يعني نستطيع الإنكار أو نمنع. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. طيب، نمشي. طيب، هنا تبقى عندنا مسألة أخواني. ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في المسألة،
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حقيقة يعني احترفت أنا في كلامه. ليش؟ لأن في بعض الأماكن رجح المنع، وفي أماكن يعني توقف، وفي أماكن قال الأحوط عدم التعليم. فطبعا هذا يحير القارئ، لكن يعني ممكن نصل إلى معرفة ترجيح الشيخ عن طريق طلابه طبعا. فإذا سافر أحد مثلا لقي أحد طلابه، أو بعض طلابه الآن لهم يعني موافقة على أنك مثل الدكتور خالد بن شيح اللي كان يطلع بعض رسائل كتب الشيخ اللي هو الشيخ ممكن كان هم في البداية شغال عليه مع سليمان برقي، له موقع علمي يعني مثمر ما شاء الله جيد، فممكن أن يعني بمراسلته يعني نصل إليه. فأنا أقرأ عليكم الآن. هنا قال الشيخ الأقرب أن يقال أنه لا يفعل، أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه. في المجموعة الثمينة أو في الفتاوى حاليا الشيخ يقول رحمة الله عليه، سؤال: ما حكم تعليق التمائم والحجب؟ قال: هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون المعلق من القرآن، والثاني أن يكون من غير القرآن الكريم مما لا يعرف معناه. فأما الأول إذا كان معلق من القرآن وهو تعليقها من القرآن الكريم فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا، فمنهم من أجاد ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأن من بركته أن يعلق لماذا؟ يدفع به السوء. ومنهم من منع من ذلك، ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف. قال الشيخ: وهذا القول هو الراجح. لاحظوا، رجح الشيخ هنا قال: وأنه لا يجوز، كلام شديد بخلاف الموجود في كتاب التوحيد، قال: وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعليق أو تعلق الجدار وما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وأما إذا كان معلق من غير القرآن الكريم ما لا يفهم معناه هو القسم الثاني، فإنه لا يجوز إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا تلاحظون أن الشيخ إيش جزم بالمنع ويعني القول بعدم هذه الأمور. في اللقاء الشهري، الشيخ له طبعا أشرف أربع ألبومات بعنوان اللقاء الشهري تقريبا 82 شيء. سؤال هذا السؤال: ما قولكم يا فضيلة الشيخ في مسألة التمائم إذا كانت من القرآن؟ وهل كتابة آية من القرآن كتابة في آية الكرسي على لوح ثم يمسح ويشرب بدفء الشر وجلب الخير؟ علما لأن هذا ينفع عند الناس، لا سيما إذا كانت المرأة في وقت الولادة، إذا كتبت آية الكرسي وشربت فإنها ترد بإذنها. قال الشيخ: القراءة على المرضى بالقرآن أفضل بكثير من أن يوضع في ورقة ويعلم. والتمائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم نعلم أنها من القرآن، وقسم نعلم أنها من عمل الكهان، وقسم لا ندري ما هو، يكتب مربعات ومدورات وما أشبه ذلك. أما القسم الذي نعلم أنه من عمل الكهان كأن يكون فيه أسماء ودود أو عفاريت وما أشبه ذلك فلا شك أنه حرام، وقسم آخر لا ندري ما هو فهو أيضا حرام. قسم ثالث نعلم أنه من القرآن أو من الأحاديث النبوية يأخذه الإنسان ويعلقه على قدره. قال: فهذا فيه خلاف من العلماء، من يقول إذا كان من القرآن فلا بأس به لعموم قوله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا عام. ومنهم من يقول إنه لا يجوز لعموم النهي عن التمائم. شو قال الشيخ؟ قال: ولا شك أن الاحتياط أن لا يلبسه الإنسان، لكن إذا لبسه فتأثيمه شاق على الإنسان. الشيخ ما يستطيع أن يقول حتى أن فلان آثم لهذا الحكم، يعني أقول الشيخ يعني ما أستطيع أن أقول أنه حرام، عكسه الذي ذكر فيه الحجاب الى اخر الامر. فنلاحظ ان الشيخ رحمه الله عليه اقواله ايش يعني ليست ثابته في المساله، مره يتوقف مره يقول بان الاحتياط عدم استعمالها، مره يجزم بالمنع ويكون قوله موافق لقول القائلين بما هذا النوع من الاحتمال. لكن اقول يعني عن طريق طلبته يعني يعرف قوله. نعم نقف ولا خلاص نقف على شروط الجواز الرقى، نقف على الشروط. تفضل.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل، وخص منها الدليل ما كان ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من العين والحمى. قوله التي تسمى العزائم اي في عرض الناس، وعزم عليه اي قرأ عليه، وهذه عزيمه اي قراءه. قوله وخص منها الدليل ما خلا من الشرك اي الاشياء الخاليه من الشرك، فهي جائزة سواء كان مما ورد لهم في يدهم اللهم رب الناس ابي الباس اشفي انت الشافي، او لم يرد لهم في يدهم اللهم عافهم اللهم اشفي. وان كان فيها شرك فانها غير جائزة، مثل يا جنبي اقتل ويا غلام الميت اشفي ونحو ذلك.
هنا قال الشيخ وخص منها الدليل ما خلا من الشرك اي الاشياء الخاليه من الشرك هي جائزه سواء ورد بلفظه او لم يرد له. ما هو الدليل؟ تقدم معنا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، حديث جابر، حديث عوف نعم اعرضوا علي رقاكم بعد اشرك الرقى ما لم يكن به شرك. فاذا هذا هو الدليل سواء ورد إلى محمد بن سلمة، فلما عرضوا على ابن سلمة رقيته هل محمد سلمة قالها؟ لم يقل محمد سلمة، لكن لما عرضت على ابن سلمة ورأى خلوها من الشرك والمانع الشرعي أباحها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الدليل. هذه الجملة إخواني اشتملت على احتوت على أقسام الرقى، الرقى الجائزة والرقى الممنوعة. أقسام الرقى تنقسم الرقى إلى قسمين، القسم الأول الرقى الجائزة. ما هي الرقى الجائزة؟ هي التي دل الشرع على جوازها وإباحتها سواء مما ورد بلفظه كما مثل الشيخ هنا أذهب الناس رب الناس، أو لم يرد بلفظه يعني كالدعاء بدعاء فيه لجوء إلى الله تبارك وتعالى وطلب المعافاة. سئل يقول ربيع بن سليمان المرادي أحد تلاميذ الإمام الشافعي، قال سألت الشافعي عن الرقية، قال لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله، أو أن يرقي الرجل بكتاب الله عز وجل وما يعرف من ذكر الله. كتاب الله يشير إلى إيش؟ إلى الأشياء الواردة. وما يعرف من ذكر الله إلى الأمور التي لم ترد لكن معناها صحيح. واضح؟ كما مثل الشيخ هنا اللهم عافني اللهم اشفني إلى آخره. وهذا الأثر عن الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وصححه النووي رحمه الله عليه في كتابه المشهور. النوع الثاني من الرقى الرقى الشركية أو الرقى الممنوعة، وهي الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مأثورة في الشرع أبدا، ولا مأثورة في الشرع. وهذا النوع من التمائم أو عفوا من الرقى يقول فيه الخطاب رحمه الله عليه، قال وأما التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، يصف الخطاب الآن هذا النوع من الرقى النوع الثاني، قال وأما التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم فهي أمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله، لاحظوا فيها ذكر ما يستسر به من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بضربتهم. وهذا كلام الخطابي سيتم الرجوع موجود في كتابه أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، يقع في 4 مجلدات، شرح الخطابي لصحيح البخاري موجود في المجلد الثالث صفحة 2132. أقول ابن تيمية رحمة الله عليه كلاما طيبا في المسألة يوضح النوعين، النوع الجائز من الرقى والنوع الممنوع. قال: وأما معالجة المصروع بالرقى والتعوذات فهذا على وجهين. قال: فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعيا لله ذاكرا له مخاطبا لخلقه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يرقى به المصروع ويعوذ، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بالرقى ما لم تكن شركا، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وإن كان في ذلك النوع الثاني، وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر، فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم، يعني مقصود العزيمة الإقرار، ولا يقزم، وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها، يعني ممكن يحصل منفعة طائفة، فإنما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه. وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله. هذا الكلام موجود في شكل رجوع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 277، الفتاوى 24 صفحة 277، وأيضا صفحة في المجلد 19 صفحة 61، 19 صفحة 61 تطرق إلى أقسام الرقى وأنواعها. نعم تفضل يا
قوله: من العين والإيمان سبقت عليكم في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وضاح كلام المؤلف أن الدليل لم يرخص بجواز الإفراد إلا بهذين الأمرين العين والإيمان، لكن ورد بغيرهما، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفق على يديه عند منامه بالمعوذات ويمسح بهما ما استطاع من جسده، وهذا من الرقية وليس علما ولا حمى. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن تخصيص الرقية من القرآن بالعين والحمى وغيرهما عام، ويقول: إن معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا استرقاء إلا من عين أو حمى، والاستلقاء هو الرقية، فالمصيب بالعين وهو العالم يطلب منه أن يقرأ على المعين، وكذلك الحمى يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه، لأنه مصيب كما في حديث أبي سعيد في كتب السبيل.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.